بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا من بداية ما صرنا نتكلم حول تعميم وجوب الخمس في الغنائم بالأموال غير المنقولة كالأراضي الخراجية منذ بداية بحثنا في هذا الموضوع. قلنا لا بد وأن نرجع إلى أدلة وجوب الخمس في الغنائم من الكتاب والسنة والإجماع لنجد بأن تلك الأدلة هل تشمل الأموال عليكم السلام ورحمة الله هل تشمل الأموال غير المنقولة أو لا تشمل. فأما الإجماع قلنا بأنه لا يشمل، وأما الكتاب فتكلمنا حول آية الخمس، وأما السنة فقلنا بأن السنة تارة نتكلم فيها على صعيد الروايات التي يدعى شمولها لغير المنقولة للأموال غير المنقولة، وتارة أخرى نتكلم عن الروايات التي جاءت بخصوص الأراضي. فانتهينا من القسم الأول من الروايات، وانتهى أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن الروايات لا تدل على هذا التعميم. الآن نبدأ بالقسم الثاني من الروايات، وهي الروايات التي يدعى دلالتها على وجوب الخمس في خصوص الأراضي. وقد ذكر أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بهذا الصدد روايتين. الرواية الأولى رواية أبي حمزة الثمالي، هذه الرواية قرأناها بالأمس ولكن نعيد قراءتها اليوم. باب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. في ذيل بحث الخمس في كتاب الوسائل جاء صاحب الوسائل بروايات تحت عنوان أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. أبواب الأنفال وما يختص بالإمام فيها أربعة أبواب. في الباب الرابع من هذه الأبواب العنوان الباب الرابع باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة، روايات التحليل. وإن شاء الله سيأتي البحث عن أنه هذه الروايات بما تفسر. عادة تفسر هذه الروايات لا بمعنى أنه لا يجب عليهم التخميس من البداية، وإنما لو أن المال انتقل ممن لا يخمس كالسنة مثلا أو الشيعة الفساق منهم الذين لا يخمسون، لو انتقل المال ممن لا يخمس إلى شيعتنا فنحلل خمسها للشيعة، لا يجب على الشيعة الذي حصلوا على أموال وجب عليه الخمس في يد غيرهم فنحلل ذلك الخمس لشيعتنا الذين انتقل إليهم هذا المال. عادة تفسر روايات التحليل بهذا التفسير، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في محله. الآن ما الغرض بهذا الجانب من دلالة هذه الروايات؟ ولكن اثنتان من هذه الروايات جاءت قد يستدل بها على وجوب الخمس حتى في الأراضي الخراجية. إحداها الحديث التاسع عشر في الباب. إحداهما الحديث التاسع عشر في الباب. هذا الحديث عن علي بن الكافي عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن. طبعا من حيث السند لم تثبت وثاقة الحسن بن عبد الرحمن. عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بلي فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. الحديث إلى نهاية الحديث. يتكلم أستاذنا الشهيد قبل بيان محل الشاهد عن فقه هذا الحديث بصورة عامة، فيقول بأنه هذا الحديث بصدد الخمس بالذات لا باقي أنواع الفيء، وإن كان التعبير في صدر الحديث بالفيء. في صدر الحديث يقول قال إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم، معبر بالفيء. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن المراد بالفيء في هذه الرواية التي تتحدث عنه هذه الرواية هو خصوص الخمس، لأن الفيء استعمل في ثلاثة أمور، في أمور ثلاثة. الفيء في رواياتنا استعملت في أمور ثلاثة. الأمر الأول ما يغنم بلا قتال، ما يغتنم من الكفار بصلح وما أشبه بدون قتال، هذا لعله أوضح وأبرز ما يطلق عليه عنوان الفيء، وهذا ما ثبت بأدلة كثيرة أنه بتمامه للإمام، مو أنه يخمس، لا أنه ثلاثة أسهم من الخمس يعني نصف الخمس، لا، وإنما هذا القسم الأول من الفيء كله للإمام ما يغنم بلا قتال. والثاني الغنيمة المأخوذة من دار الحرب، غنائم الحرب، الغنائم التي تحصل من الكفار بالحرب بالقتال، الغنائم مو خمس الغنائم، الغنائم. ويقع في الكلام في أنه على أنها كلها تخمس أو ما المنقول يخمس وغير المنقول لا يخمس، هذا الذي فيه البحث والكلام. فهذا المعنى الثاني للفيء يعني الغنائم التي تحصل بالقتال. والثالث المعنى الثالث الخمس، مقدار الخمس من كل ما يتعلق به الخمس هم يسمى فيئا. مقدار الخمس من كل ما يتعلق به الخمس هم يسمى خمسة. فالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مقام بيان فقه الحديث، قبل أن ننظر إلى محل الشاهد، محل شاهدنا في هذا الحديث، يقول بأن هذا الحديث يقصد فيه بالفيء معنى الخمس، وذلك بقرينة أنه المعنى الأول والثاني لا يمكن أن يكونان مرادين بهذا الحديث. أما المعنى الأول يعني ما يغنم بلا قتال، لا يمكن أن يكون هو المقصود بهذه الرواية، لأن هذه الرواية تقول بأنه لنا ثلاثة أسهم، بينما ما يغنم بلا قتال ثابت فقيا أنه كله للإمام، مو ثلاثة أسهم للإمام بل كله للإمام. إذن فهذه الرواية التي تقول بأنه الفيء ثلاثة أسهم من الفيء لنا، هذا قطعا لا يقصد الفيء بالمعنى الأول، لأن الفيء بالمعنى الأول كله للإمام مو ثلاثة أسهم. وأما المعنى الثاني يعني ما يغتنم من الكفار بالقتال، فهذا أيضا ليس هو المراد، لأن الفيء بهذا المعنى غنائم الحرب لم تقسم إلى أسهم في هذه الرواية ولا في هذه الآية التي جاءت في هذه الرواية، وإنما الخمس، مقدار الخمس قسم إلى أسهم، إلى ستة أسهم، مو كل الغنيمة. كل الغنيمة لم تقسم لا في هذه الرواية ولا في هذه الآية التي ذكرت في هذه الرواية، كل الغنيمة لم تقسم إلى أسهم ستة، وإنما خمس الغنيمة، وبضم رواية علي بن مهزيار كما قلنا سابقا يفسر الغنيمة في هذه الآية بمطلق الفوائد، فمقدار الخمس من الفوائد قسم إلى ستة أسهم. فالإمام في هذه الرواية يقول ثلاثة أسهم من هذه الأسهم الستة، ثلاثة منها لنا، سهم الله وسهم رسول الله وسهم ذوي القربى. فإذن هذه الرواية المقصود بالفيء في هذه الرواية الخمس، لا ما يغتنم بلا قتال ولا ما يغتنم بقتال، وإنما يقصد خصوص الخمس مما يتعلق، من كل ما يتعلق به الخمس. هذا هو المراد بالفيء في هذه الرواية. ثم إذا قصد بعنوان لنا أهل البيت، تعبير أهل البيت الوارد في صدر هذه الرواية، بل في هذه الرواية إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، ما المراد بأهل البيت؟ إن كان المراد بأهل البيت خصوص الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، فسيكون مدلول الرواية أن نصف الخمس يعني ثلاثة أسهم، كما يصرح بالرواية ثلاثة أسهم من هذه الأسهم الستة يكون لأهل البيت، والآخر النصف الآخر الأسهم الثلاثة الأخرى لمطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل اثنتا اسهم الاخرى يتامى ومساكين وابن السبيل. فيكون اليتامى سهم اليتامى وسهم بلي المساكين وسهم ابن السبيل لمطلق الناس غير اهل البيت، مو لغير الساده فقط، بل يشمل اليتامى من الساده وغيرهم، والمساكين من الساده وغيرهم، واهل وابن السبيل عليكم السلام ورحمه الله، وابن السبيل من الساده وغيرهم. هذا بناء على تفسير اهل البيت لنا اهل البيت بل ثلاثة أسهم، أن يكون المراد بأهل البيت يعني خصوصا الأئمة الأطهار. فالأسهم الثلاثة الأخرى تكون لمطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما إذا قلنا بأن المراد بأهل البيت أهل البيت وذريتهم مو فقط أهل البيت، يعني السادة مطلقا، إن كان هذا هو المراد بأهل البيت فسيكون المعنى أن ثلاثة أسهم من هذه الأسهم الستة للسادة، والأسهم الثلاثة الأخرى هم تبقى مطلقة تشمل غير السادة وغير السادة، اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا ما مخصصة بغير السادة. فعلى كلا التقديرين ستكون هذه الرواية مؤيدة للنظرية التي تقول بأنه النصف الثاني لا تختص بغير السادة، بل نصف الخمس مثلا إما للإمام أو للسادة، والنصف الآخر لمطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل. فتكون هذه الرواية مؤيدة لهذه النظرية. هذا ما يقوله عنوان أستاذنا الشهيد في توضيح فقه الرواية بصورة عامة. وأما محل الشاهد في بحثنا من هذه الرواية، محل الشاهد في بحثنا من هذه الرواية قوله بلي، وفنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. محل شاهد جملة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس، ما المراد بما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء من إلا كان حراما على من يصيبه؟ هذا الواو شنو العطف؟ عطف العام على الخاص، عطف المباين للمباين، حتى نعرف بأنه ما المقصود بأرض تفتح. فتقريب الاستدلال بهذه الرواية على القول بأن الأرض أيضا يتعلق بها الخمس، لا يختص الخمس بالأموال المنقولة في الغنائم، بل حتى الأرض، طبعا الأراضي المحيات مو الأراضي الميتة، لأن الأراضي الميتة من الفيء الذي يكون كله للإمام، فالمراد فمحل بحثنا الأراضي المحيات. فلإثبات دلالة هذه الرواية على أن الأرض المحيات يجب فيها الخمس رغم كونها غير منقولة، لإثبات ذلك يدعى ظهور هذه العبارة في أن المراد حمل العام على الخاص، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس، يعني ما من خمس أرض الأرض التي تفتح ولا خمس أي خمس يخمس. خمس يخمس أعم من الأرض التي تفتح، المراد بالأرض التي تفتح خمس الأرض التي تفتح، أو الأرض التي تفتح بل قد حرمناه بل شنو فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء من إلا كان حراما لأجل خمس ذلك يكون حراما، فيقصد بأرض تفتح ولا خمس يخمس يعني سواء كان الخمس خمس الأرض أو أي خمس من نوع آخر، فيصير من باب عطف العام على الخاص، وبذلك يثبت أنه إذن من جملة أنواع الخمس خمس الأرض، ويثبت بذلك أنه إذن الخمس يشمل الأراضي الخارجية. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في البداية يناقش هذا التقريب ويقول بأنه من قال لكم بأن هذا من باب العطف العام على الخاص، هم يناسب أن يكون من باب المباين للمباين، قد يكون يقصد بالأرض بأرض تفتح لا من باب كونه نوعا من أنواع الخمس يتعلق بالأرض، بل من باب أنه أحد أقسام الفيء فيكون للإمام من باب كونه نوعا من الفيء لا من باب كونه نوعا من الخمس، فيكون العطف عطف المباين للمباين، وهذا أيضا شائع في اللغة. مثلا قد يقال بل قد يعطف مثلا العالم على الفقيه، ما رأيت فقيها ولا عالما، عالم أعم عطف العام على الخاص. وقد يقال ما رأيت عالما ولا ما رأيت فقيها ولا مهندسا، عطف المباين للمباين. صحيح أنه كلاهما عالم، ولكن هذا عالم بالفقه وذاك عالم بالهندسة، فيصير عطف المباين اثنين كلا النحوين شائعان في الاستعمال اللغوي. فأمثال هذا الاستعمال ما ألف الظهور في إرادة عطف العامة على الخاص، فمن جبتوا كون ظهور هذا المقطع من الرواية في أن يكون المراد عطف العامة على الخاص؟ قد يكون عطف المباين المباين، فيكون المراد بالأمام أرض تفتح لا من باب الخمس بل من باب الفيء الذي يكون للإمام مستقلا عن باب الخمس، قد يكون هكذا. ولكن بعد ذلك يقول أستاذنا الشهير أن الإنصاف أن هذه الرواية لها دلالة على أن المراد بالأرض ما من أرض تفتح أنها تحرم على غير الشيعة من لأجل الخمس لا لأجل كونه نوعا آخر من الفيء، بل لأجل خمس تلك الأرض، وذلك لما قلنا من أنه صدر الرواية أصلا بصدد بيان المعنى الثالث من الفيء وهو الخمس. بهذا أصلا الرواية من بدايتها بصدد بيان حرمة الفيء من نوع الخمس لأجل الخمس، حرمة ذلك على غير الشيعة. فهنا يكون صدر الرواية ما ذكرناه في فقه الحديث، في صدر الرواية من أن المراد بالفيء ليس أن المعنيين الأول والثاني من الفيء، بل المراد بالفيء المعنى الثالث، سيكون هذا قرينة على أن المراد في هذا الذيل بقوله ما من أرض تفتح يعني بل إلا كان حراما، يعني هذه حرمة ناشئة من تعلق الخمس بتلك الأرض مو من نواحي أخرى. زين، ولكن الرواية ضعيفة سندا بهذا حسن بن عبد الرحمن لعدم ثبوت وثاقته. هذه هي الرواية الأولى التي ذكرها أستاذنا الشهيد بهذا الصدد. الرواية الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذا الصدد الرواية رقم 12 في نفس هذا الباب. بلي مسمع ابن عبد الملك، هذه الرواية أيضا يتكلم فيها أستاذنا الشهيد بشبه من التفصيل، أولا في فقه الرواية ثم في محل الاستشهاد والاستدلال بهذه الرواية. إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئتك بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها. طبعا أنا شيء نسيت أنبه عليه في الرواية الأولى قبل أن ننتقل إلى هذه الرواية الثانية، ما معنى قوله في نفس الرواية الأولى؟ ما معنى قوله فيضرب على شيء من؟ يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء من؟ أستاذ نشيد ما موضح في التوضيح بشأن كلمة يضرب على شيء من. أنا في ذهني تفسيران، إما يقصد به فيضرب على شيء من يعني أن لا يخمس، يتجاوز ما فيه من وجوب الإخراج منه فلم يخرج منه الشيء اللازم، يعني خمسه لم يخرج، يضرب على شيء من، إما هذا المعنى، أو يضرب على شيء من يعني يتعامل، يشترى، يباع ويشترى. بلي لعل هذا المعنى أولى، لعل هذا المعنى أقوى، أن فيضرب على شيء من يعني بضرب المعاملة، ضرب البيع والشراء، على فينتقل من يد إلى يد، فهذا سيكون حراما على اليد الثانية، إلا أن يكون شيعيا فالشيعي أحللنا. هذا يؤيد ما قلناه من أن روايات التحليل حملت على معنى أنه لا يحلل أن لا يخمسه من تحلق به الخمس، أن هو لا يخمس من البداية، مو هذا المراد بالتحليل، وإنما المراد بالتحليل أنه لو انتقل ما يجب فيه الخمس الذي كان في أيدي من لا يخمس، لو انتقل إلى يد شيعتنا فنحلل ذلك على شيعتنا، مو أنه في يد هذا الشيعي تعلق به الخمس، لا، في يد من قبله تعلق به الخمس ثم انتقل إلى الشيعي فيجب فنحلل خمسه له. وعلى كل حال الرواية الثانية ما أدري نقراها لو إجمالا، هذه الرواية محل الشاهد منها أن الإمام رضوان الله تعالى عليه كأنما أمضى ما كان في ذهن السائل، في ذهن هذا الرجل مسمع عبد الملك، من أن الخمس يكون للإمام، ولكن أضاف إليه شيئا، أضاف إليه يعني مو بس الخمس، كل الأرض لنا. فهذه الرواية تدل على أنه الخمس للإمام، ولكن الإمام يقول مو بس الخمس، الأراضي كلها لنا، ولا بد من توضيح وتفسير لمعنى كون كل الأرض للإمام. هذا يدخل في فقه الرواية، وبحثه أستاذنا الشهيد بشبه من التفصيل، سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.